إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المباحث المتعلقة بفقه الصيام مبحث الإفطار، فمتى يفطر الصائم؟ قال ربنا جلت قدرته: ثم أتم الصيام إلى الليل. وفسره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. إلى الليل تحتاج تفسيرا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العبادات توقيفية، فالبدء والمنتهى يحدده الشرع. ثم أتم الصيام إلى الليل، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صححه الحافظ في الفتح، وكذلك صححه الهيثمي في مجمع الزوائد، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فعلينا بالإفطار إذا غربت الشمس، لأن في ذلك اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه مخالفة لليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون، وتأخيرهم له أمد وهو ظهور النجم. وفي اتباع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج سنته إبراز لمعالم الدين، واعتزاز بما نحن عليه من هدى، نرجو أن يجتمع عليه الثقلان. وقد بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة من الأحاديث، حيث دلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن تعجيل الفطر يجلب الخير، تعجيل الفطر يجلب الخير. فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا عجلت الأمة الفطرة فقد أبقت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تضل بإذن الله تبارك وتعالى ما دامت متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رافضة لكل ما يغير قواعد السنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي. فتعجيل الفطر كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة ودليل على أن الأمة ما زالت مقيمة على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان، وأصله في الصحيحين كما مر ذكر ذلك عن سهل بن سعد، وهو حديث صحيح. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي تعجيل الفطر أيضا مخالفة للمغضوب عليهم ومخالفة للضالين. والناس يكونون بخير ما سلكوا منهاج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وحافظوا على سنته، فالإسلام يبقى ظاهرا وقاهرا لا يضره من خالفه، وحينئذ تكون الأمة الإسلامية رائدة في لجج بحار الظلمات، وتظل قدوة حسنة يتأسى بها عندما تقع الشبهات، وحينئذ تكون متميزة فلا تصير ذيلا لشرق ولا لغرب، ولا تصير ظلا لكل ناعق يميله الهوى فيميل مع ريح الهوى حيث مالت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وابن حبان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا، يعني غالبا عاليا خفاقة رايته، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. ثم علل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فإذا نظرت في تلك الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت الفوائد الجمة واللطائف المهمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن بقاء الدين ظاهرا خفاقة رايته مرهون بمخالفة الذين من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. حينئذ تتميز الأمة بهويتها التي جعلها الله تبارك وتعالى لها، والتي ميزها الله رب العالمين بها. والاعتصام بالإسلام يكون جملة وتفصيلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فتقسيم الإسلام إلى لب وقشر، إلى حقيقة باطنة وإلى قشرة ظاهرة، كل ذلك من البدعة، من بدع الضلالة، ولا يراد بذلك إلا بلبلة أفكار المسلمين وإدخالهم في دوامات الجاهليات من أجل أن يظلوا غارقين في التفاهات، بل تمتد جذور تلك الأمور إلى المغضوب عليهم الذين لا يؤمنون بالكتاب كله، وإنما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقد أمرنا أن نخالفهم جملة وتفصيلا، وقد ظهر ثمرة ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بقاء الدين ظاهرا عزيزا: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الدعوة إلى الله وتذكير المؤمنين بدين الله لا تنفصم عرى تلك الدعوة، ولا ينفصم ما استحكم من أصل ذلك التذكير، لأن ذلك إنما هو كالجملة الواحدة جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحداث الجسام التي تحيق بالأمة الإسلامية ينبغي ألا تجعل الأمة مفرقة بين شعائر الله تبارك وتعالى، وينبغي ألا تكون هذه الأحداث داعية الأمة إلى تفضيل بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض استخفافا بذلك البعض. فنقول كما كان يقول وما زال يقول الكثيرون: هذه أمور سطحية فرعية خلافية هامشية، فيجب أن نتركها جانبا وأن نركز الجهود على الخطب العظيم الذي فرق صفنا وشتت شملنا. هذا يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأحاديث في هذا الأمر الذي يبدو للنظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، هذا الأمر الذي يبدو يسيرا للنظرة الأولى للنظرة العجلة، قد علمت ما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء الدين ظاهرة، وأنه ما يزال الناس في هذه الأمة على سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وما يزال الناس على الخير ما أتوا بذلك، فلا يصرفنك عن ذلك أحد لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن. وشيء آخر هو أن السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما بدا أمرها للنظرة العجلة يسيرا وغير ذا قيمة حقيقية في حقيقة الدين، هذه السنن متى شرعت؟ أصارت سننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هي سنن بسن النبي صلى الله عليه وسلم إياها؟ هي سنن من سنن رسول الله، فالذي سنها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. حسن، هذه السنن التي ينظر إليها كثير من الناس على أنها من توافه الأمور أو من نفلها، والتي ينبغي أن يلحظ المسلمون أمرها وأن يأخذوا بها، هذه السنن لم تكن سننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مسنونة في عصر النبوة وقبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يأتي سؤال، هل هنالك عصر من عصور الإسلام كان أكثر دقة وأعظم حرجا وأبلغ كفاحا وأجلى جهادا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الإسلام محوطا بالمخاطر من كل جانب، بل إن الوعد الذي آتاه الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء للأمة بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، أبى الله رب العالمين أن يعطيه ذلك، ولكن أعطاه أمرا عظيما جدا، وهو أن هذه الأمة لا تستأصل شأفتها ولا تستباح بيضتها، ولا يمكن أن يصيب منها عدو من خالد إصابة في مقتل ولو تجمع عليها من بأقطاره. وسألته جل وعلا ألا يسلط على أمتي من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، فأعطانيها حتى ولو تجمع على الأمة من بأقطاره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يرفع يديه حتى انحسرت بردته عن كتفيه الشريفين، وهو في حال ابتهال فبدت عفرتا إبطيه، وهو يدعو ربه جل وعلا حتى إن أبا بكر ليقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك. أي شيء كان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليه، فلن تعبد في الأرض بعده. إذن لم يكن هنالك عصر هو أشد دقة في أحواله ومقاديره من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اتسع العصر مع ذلك لكل هذه السنن، لأنه لا تكون السنة سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت هذه السنن التي ينظر إليها اليوم النظر الشجر، والتي يتهاون بها من يتهاون ممن يدعون إلى دين الله رب العالمين ويريدون تمكينه في أرض ربنا جل وعلا. هذه السنن هي سنن في عهد النبي على لسانه وبفعله صلى الله عليه وسلم، وفي عصره الذي كان أشد دقة من كل عصر آت إلى يوم القيامة، فلا نستهين بذلك، وأمر يمكن أن يضاف إلى ذلك، إن أعداءنا وأعداء دين نبينا، بل إن أعداء ربنا جل وعلا الذين يريدون تشتيت انتباهنا، والذين يحرفون غيرنا عن النظر والتأمل في ديننا، يلمزون هذا الدين بأنه دين لا يحترم العقل. أي فرية، وديننا هو العقل، الإسلام يساوي العقل أصلا. كيف رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتل؟ هؤلاء لا عقل عندهم. إذن لا تكليف مع عدم العقل، ولا يكون التكليف تكليفا إلا في وجود العقل. فالدين هو العقل، الإسلام هو العقل. فأي فرية وأي افتراء هذا. فعلينا أن نتمسك بدين ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفطر يكون قبل صلاة المغرب، وهنالك فارق ضخم بين الفطر والعشاء أو الغداء، بين أن يخرج الإنسان من حد أن يكون صائما إلى حد أن يكون مفطرا ولو بجرعة ماء أو بتمرة أو برطبة، فهذا إفطار، وأن يمتلئ المرء حتى يبشم ثم يأتي ليتجشأ في صلاة العشاء وفي التراويح حتى تمتلئ الدنيا جشاء. فارق بين هذا وهذا. الناس يظنون أنه إذا قلنا بتعجيل الفطر قبل صلاة المغرب أننا بذلك نظل صواما إلى أمد بعيد. ليس كذلك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر قبل أن يصلي، لأن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء، تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أنس بإسناد حسن وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود، يفطر قبل أن يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء. وعن أبي الدرداء رضوان الله عليه قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. هذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وقال الهيثمي إنه قد ورد عند الطبراني مرفوعا وموقوفا، والموقوف صحيح، والمرفوع قال في رجاله من لم أجد له ترجمة. فحتى لو كان موقوفا صحيحا على أبي الدرداء رضوان الله عليه، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي. من الذي أعلم أبا الدرداء بهذا الأمر من الأمور الغيبية الماضوية التي لم يطلع عليها هو ولم يعاصره؟ يقول ثلاث من أخلاق النبوة، يتكلم عن أخلاق الأنبياء، فمن أين علم؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع تعجيل الإفطار والإتيان بذلك قبل صلاة المغرب حريصا على الإفطار على أمور، فلم يكن الأمر مفتوحا هكذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له محددا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. وهذا كما ترى من كمال شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم، ومن كمال حرصه على هذه الأمة، ومن تمام نصحه لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن الله تبارك وتعالى وصفه بذلك في كتابه العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى عليك أن إعطاء الجسم الشيء الحلو مع خلو المعدة مدعاة لأن يدخل الدم سريعا ويعوض ما هنالك من نقص في سكر الدم، وحينئذ يعود للمرء نشاطه. وأما الماء فلا شك أن الإنسان إذا امتنع عنه سحابة النهار، وبخاصة إذا كان في يوم حار، فإن الجسم يفقد جزءا من الماء يكون في حاجة إليه. فإذا تحصل عليه ورطب بالماء كمل بذلك انتفاعه بالغذاء، والحمد لله رب العالمين. وهذا ما يمكن أن يلحظ على مقتضى العقل البشري في الحكمة الظاهرة، وأما ما وراء ذلك من الحكم فلا يعلمه إلا الله رب العالمين. ومعلوم أن للتمر بركات وخواص لا يعلمها إلا المتقون الذين يحرصون على ذلك وبه ينتفعون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة، فإنه لا يضره سحر. فهذا في مثل هذا الصنف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله قال: كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فهي أكثر حلاوة وهي أكثر احتواء على السكر، فإن لم يكن رطبات فتمرات، وتكون أعسر شيئا ما من الرطبات في مضغها ولوكها، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي المغرب، فإذا أذن للمغرب أو إذا أدبر النهار وأقبل الليل، إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغربت الشمس أفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، ويلحظ نعمة الله تبارك وتعالى عليه في كل سبيل ومجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أنه إذا صام الإنسان لربه جل وعلا وأدى ما فرض الله رب العالمين عليه، فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه عند إفطاره دعوة مستجابة يجعلها له مجابة برحمته، وهو الرحمن الرحيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. هذا الحديث فيه عن عنعنة يحيى بن أبي كثير، ولكن له شواهد. هذا الحديث: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. هذه الدعوة التي لا ترد تكون عند فطرك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك ابن حبان. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وهو كالشاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، وثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وأخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن السني والطيالسي من طريقين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. أفضل الدعاء الدعاء بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في هذا الأمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وابن السني وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة والدارقطني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر ربه جل وعلا وكان يدعو ربه تبارك وتعالى في هذا الموطن الذي تستجاب فيه الدعوات، ودل الأمة على أن تكون حريصة على الدعوات المستجابة التي لا ترد عند الفطر. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقال من الذكر عند الفطر، فيقول العبد المسلم الصائم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان إذا جاء رمضان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك دلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الخروج من شح النفس بأن يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة أن تكون باذلة للخير حريصة على إعطائه وبذله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا الأجر لا ينقص من أجر الصائم الذي فطر أخاه المسلم، لا ينقص من أجره شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، يعني عندما تفطر صائما تأخذ مثل أجره ولا ينقص أجر الذي أفطرته عندك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على هذا البذل العظيم. ولقد تعرف من الناس أناسي يسيرون على ذلك المنهاج الذي سار عليه جار موسى عليه السلام فيما يروى من تلك القصص والأساطير، وفيها أن موسى عليه السلام خرج يوما من بيته فرأى جارا له قد وضع رأسه بين رجليه حزينا كئيبا ليس في وجهه دم، فأقبل عليه فقال: يا فلان ما لك؟ فقال: هذه بقرتي تحلب دلوا واحدا من اللبن، وبقرة جاري فلان تحلب دلوين. فقال موسى عليه السلام: أدعو الله تبارك وتعالى لبقرتك أن تحلب دلوين كبقرة جارك؟ قال: لا. قال: فتحلب بقرتك 3 دلاء وتحلب بقرته دلوين؟ قال: لا. قال: فـ4 دلاء؟ قال: ماذا تريد؟ قال: لا يحلب ولا أحلب. وهكذا يكون الحقد وإلا فلا. فيدعو الأخ أخاه ليفطر عنده فيظن المدعو بإجابة الداعي حتى لا يتحصل على أجر من ورائه، يقول: ولا حسن، ولا يعلم أنه بذلك قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعتقد جازما أن ذلك لا يضيع شيئا من حسناته ولا ينقص شيئا من أجره. وأعرف من إذا دهمه المغرب يبحث عن أخ يكون حاضرا لكي يعرض عليه أخوه تمرة لكي يفطر عليها، يفطر عليها. فأنت يمكن أن تفطر الصائم على جرعة ماء أو على شق تمرة، فأعرف من يظل منتظرا حتى يعرض عليه أخوه تمرة ليتحصل على مثل أجره، وأجره موفور. وهكذا يكون الحب في الله جل وعلا. وإذا ما دعيت فلبيت طاعة لأبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفطرت عند أخيك، فماذا تقول بعد أن تفطره؟ تقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن السني والنسائي في عمل اليوم والليل. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. بعض الناس يريد السجع فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سجعا كسجع الكهان. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأطهار. من أين أتيت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. وهذا ليس مخصوصا بتلبية الدعوة في الصيام، بل مهما أكلت عند أخيك فهذا ذكرك عنده متى ما فرغت من طعامك. وأيضا اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، رواه مسلم. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وأيضا اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك فيما رزقتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك فيما رزقتهم. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. مبحث من المباحث التي تتعلق بفقه الصيام وهو مفسدات الصوم. ما الذي يفسد الصوم على الصائم؟ هنالك أمور كثيرة ينبغي على الصائم اجتنابها، لأنه إذا فعلها في نهار رمضان فسد صومه وتحصل على الآثام والأوزار والذنوب. فأول ذلك أنه ينوي فسخ نية الإمساك، أن ينوي الفسخ، فسخ نية الصوم. هل إذا نوى الإنسان أن يفطر ولم يأتي بما يفطر به أو يفطر عليه يكون مفطرا وله حكم المفطر؟ ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا ولم يمس حريمة ولم يأتي بمفطر، ولكن عزم بينه وبين نفسه لا يطلع على ذلك إلا ربه جل وعلا أن يفطر ولم يأتي بمفطر، وإنما فسخ نية الإمساك، فسخ نية الصوم، هل يكون بهذا الفسخ للنية بالعزم على الإفطار وإن لم يفطر هل يكون مفطرا أو يظل على حاله من إمساكه بصيامه؟ هل النية الجازمة للفطر دون الأكل والشرب يفطر بها الصائم؟ من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه يقطع صومه فعلا فإن الصوم ينقطع. إذا عزم عزما قائما على الفسخ على قطع الصوم فإنه حينئذ يصير مفطرا وينقطع صومه. ولكنه إذا كان في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس. يعني لو أنه في نهار رمضان تسحر وطلع الفجر وصلى، فلما أن ارتفع الضحى عزم على الإفطار ولم يأخذ بشيء مما يفطر وإنما فسخ النية، يصير مع العزم على فسخ الصوم مفطرا وعليه الإمساك إلى غروب الشمس. يعني ليس معنى أنه قد صار مفطرا في حكم المفطر وعليه القضاء بعد رمضان أن يرتع ما شاء له هواه وأن يأكل ويشرب، بل عليه أن يظل ممسكا حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك إلى الغروب مع القضاء. كل من أفطر في رمضان بغير عذر فإن عليه أن يمسك إلى الغروب وعليه القضاء. ولكن إذا لم يعزم وتردد، يعني إذا لم يعزم على الفسخ، إذا لم يعزم على الإفطار، عندنا حالتان: حالة العزم الأكيد والحزم الشديد على الإفطار وإن لم يأتي بمفطر، هذا قد أفطر وعليه أن يظل ممسكا في نهار رمضان إلى غروب الشمس ثم عليه القضاء بعد رمضان. وأما إذا لم تكن النية بالعزم ولا بالجزم وكان مترددا يفطر أو لا يفطر، إذا كان مترددا فعزم عزما غير أكيد فموضع خلاف أمره بين العلماء. فبعض أهل العلم يقول إن صومه يبطل لأنه تردد، والنية لا تردد فيها، وإنما هي مبنية على الجزم. وبعض أهل العلم يقول صومه باطل لأنه تردد، والتردد ينافي العزم. ومنهم من قال إنه لا يبطل صومه لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها وإزالته، فهو في موضع خلاف بين أهل العلم، أيكون مفطرا أم يكون صائما، ولماذا يدخل المرء نفسه في مثل هذه المضائق. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وهو على كل شيء قدير. الأكل والشرب عمدا، قال ربنا جلت قدرته وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيفهم من هذا أن الصيام من الأكل والشرب، فإذا أكل الصائم وشرب فقد أفطر، وخصص ذلك بالعمد، إذا أكل أو شرب عامدا. وأما إذا أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا فصيامه صحيح وأطعمه الله رب العالمين وسقاه. الصائم إذا فعل ذلك فأكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا حديث مهم تحتاجه في كثير من أبواب الفقه، فتخريجه ينبغي أن يكون منك على ذكر مع بيان درجته. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، والحاكم في المستدرك، وابن حزم في الإحكام، والدارقطني من طريقين وسنده صحيح. إن الله وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الأكل والشرب متعمدا هذا يفسد الصيام. والأمر الثاني الذي يفسد الصيام أيضا تعمد القيء، تعمده لا أن يأتي بحيث يذرع الإنسان فيأتي رغما عنه. أما إذا تعمد أن يقيء فإنه حينئذ يكون مفطرا. من درعه القيء يعني غلبه وسبقه القيء من غير مفتعال له ولا توسل إلى حصوله فإنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض. من استقاء يعني من تعمد القيء، ومن استقاء فليقضي. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. من ذرعه القيء يعني من سبقه وغلبه لا شيء عليه، ولكن من استقاء فليقضي، صار مفطرا. فتعمد القيء مفسد للصيام. الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو في آخره، يعني قبل أوان الإفطار ولو بلحظات قليلات، فإنها تكون قد أفطرت بمجرد الحيض أو النفاس وتقضي. وإن صامت يعني إن جاءها الحيض بعد العصر أو قبل المغرب ولو بوقت يسير وظلت ممسكة لا يجزئها ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نقصان دين المرأة وعقلها، ثم بين ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قال فهذا نقصان دينها. وفي رواية تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان دينها، رواه الإمام مسلم في صحيح. وجاء الأمر بالقضاء للمرأة النفساء وأيضا التي حاضت في نهار رمضان، جاء الأمر بالقضاء من حديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال عقلي. وأتى من هذه التابعية تسأل أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها فتقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني كما قال الشافعي عليه الرحمة إن نساء مصر يحضن في المتوسط ما بين 6 إلى 7 أيام. فالشافعي رحمة الله عليه لما رصد ذلك من حال النسوة بإخبار من تخبر من أهل الصدق هذه التي تفطر هذه الأيام إذا مر رمضان فإنها تؤمر بأن تقضي الأيام التي أفطرتها ولا تصلي ما فاتها من صلوات في تلك الأيام. فسألت معاذة عائشة رضوان الله عليها قال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت عائشة؟ قالت عائشة رضوان الله عليها أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وحروراء بليدة نزلها الخوارج فنسبوا إليها، فحرورية يعني أخارجية أنت على مذهب الخوارج أنت؟ فقالت عائشة رضوان الله عليها أحرورية أنت، لأن الحرورية لأن الخوارج يوجبون على المرأة إذا طهرت من حيضها أن تقضي صلاتها وصومها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك نساء الأمة. تقول عائشة رضوان الله عليها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر من أتاها هذا الأمر الذي كتبه الله رب العالمين على بنات آدم، يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة كما قالت عائشة رضوان الله عليه. لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها هذا السؤال قالت أحرورية أنت؟ قالت قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فأخبرتها عما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا؟ التحاميل اللبوس الشرجي، ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا؟ لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضا، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، والشرع إنما حرم علينا الأكل والشرب، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظا ولا معنى حتى يثبت له حكم الأكل والشرب ولم يثبت. إذن استعمال اللبوس أو التحاميل للصائم المريض في نهار رمضان لا يترتب عليه شيء وليس بمفطر. وأما الفقن الغذائية فإنها من مفسدات الصوم، وإيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء، لأن ذلك يمكن أيضا يعني إعطاء المواد كسكر العنب أي الجلوكوز أو سكر الشعير الفركتوز أو إعطاء أمثال هذه الأشياء أو حتى السلايم، إعطاؤه عن طريق الشرج يحدث أحيانا في بعض المرضى أنه لا يستطيع أن يجد له عرقا نافرا ولا غائرا، ويكون المريض في حالة من الضعف بحيث إنه لا يستطيع أن يتعامل معه إلا عن طريق الشرج، فيأتي بتلك الحقنة الشرجية ويضع فيها هذا السائل المغذي، يصل هذا إلى الجوف لأنه يمتص أيضا عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للمستقيم، وما يصل إليه ذلك السائل من الأمعاء. لو وقع ذلك بقصد التغذية فهذا النوع يفطر الصائم لأنه إدخال إلى الجوف، أما إذا كانت الحقن لا تصل إلى الأمعاء وإنما إلى الدم فهي كذلك تفطر إذا كانت للغذاء، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. فكثير من المرضى الذين يصابون بغيبوبة طويلة يغلون بواسطة هذه الإبر الجلوكوز والسلاين وما أشبه، فهذه مفطرة لأنها تقوم مقام الغذاء. فمن المفسدات للصيام ومن المفطرات الحقن الغذائي، والجماع أيضا مفسد للصوم. قال الشوكاني في الدراري المضية: الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا، وفي النفس شيء من وقوع الجماع نسيانا، ولكن الفقهاء يحترزون رحمة الله عليه. فالجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف، هذا بإجماع الأمة أن الجماع مفسد للصيام، وشاهد ذلك من كتاب الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فأذن تعالى في المباشرة، فعقل من ذلك أن الصيام من الجماع والأكل والشرب، لأن الإذن إنما وقع كما ترى في هذه الآية. فالآن باشروهن، فمعنى ذلك أنه كان محرما، فمن أفسد صومه بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة. القضاء والكفارة، والكفارة كما هو معلوم أن يصوم شهرين متتابعا، فإذا ما اختل نظام الشهرين في التتابع عليه أن يبدأ من جديد، لا أن يستأنف، إلا أن يكون هنالك عذر من مرض مثلا فإنه يستأنف بعد زوال العذر، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا صام شهرين إلا يوما واحدا وأفطر في هذا اليوم عليه أن يصوم شهرين مرة أخرى بما قدمت يداه، وما ربك بظلام للعبيد. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. في رواية أنه أشار أو ضرب بيده على صفحة عنقه وقال: والله لا أملك إلا هذه. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. في رواية قال: يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ يعني يقول: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصوم؟ فماذا نصنع؟ هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: يا رسول الله والله ما بين لابتيها، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا، فلا يستطيع أن يصوم شهرين، ولا يستطيع أن يعتق رقب، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فماذا نفعل؟ اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اجلس، عسى الله أن يجعل لنا ولك فرجا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق زنبيل منسوج من نسائج الخوص، زنبيل معروف، الزنبيل معروف، وهو عبارة عن وعاء منسوج من نسائج الخوص. ثم إنه قد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مملوءا تمرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به. قال: يا رسول الله ما بين لابتيها أحد أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، قال: خذه فأطعمه أهلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل كان جاهلا بما يجب عليه، لا جاهلا بأنه حرام، تنتبه. وإلا ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكيا، هلكت يا رسول الله. إذن هو يعلم أنه قد وقع في ماذا؟ وقع في حرام، ولكن لم يكن يدري ما الذي عليه. يعني إذا تورط في هذا الحرام الممنوع ما الحكم؟ هو لم يكن يدري ذلك، فكان جاهلا بما يجب عليه ولم يكن جاهلا بأنه حرام. فانتبه. القضاء، قضاء الفوائت من رمضان لا يجب على الفور، يعني بمجرد مرور يوم العيد، لأنه يحرم صوم يوم العيدين، هل يجب عليه مباشرة أن يقضي ما كان عليه؟ لا يجب على الفور، وإنما وجوبه على التراخي وجوبا موسعا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قبل رمضان الذي يلي، وهذا متفق على صحته. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، ولكن معلوم بالبداهة أن المبادرة إلى القضاء أولى من التأخير لدخولها في عموم الأدلة الدالة على الإسراع في عمل الخير وعدم التسويف، وشاهد ذلك من كتاب الله المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكذلك قول ربنا جلت قدرته: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا يجب التتابع في القضاء إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال ابن عباس: لا بأس به أن يفرق. وقال أبو هريرة: يواتره أن يتابعه إن شاء. فإذن لا يجب أن يكون القضاء متواترا متتابعا غير مفرق، وإنما يجوز أن يصوم الإنسان ما كان قد أفطر من رمضان وحق عليه قضاؤه أن يصوم ذلك مفرقا لا متتابعا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأصحاب رضوان الله عليهم الخير، وهم يعلمون الأمة الخير رضوان الله عليه. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا بأس به أن يفرق. وقال أبو هريرة: يواتره إن شاء. فإذا لم يأتي حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التفريق ولا في المتابعة في القضاء، فالأقرب والأسهل والأيسر جواز الأمرين. وبه قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان قال: إن شاء فرق وإن شاء تابع. فهذا يجوز وهذا يجوز على حسب حال الذي يقضي ما عليه من أيام أفطر فيها في رمضان. وقد أجمع أهل العلم على أن من مات وعليه صلوات فائتة فإن وليه لا يقضي عنه هو ولا غيره. من مات وعليه فوائت من الصلوات فإن ولي هذا الميت لا يقضي عنه، ولا يقضي عن الميت غير وليه أحد أيضا. كذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، بل يطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل أنس رضي الله عنه في الأثر الذي مر، وهو أن أنسا رضوان الله عليه لما عجز عن الصوم جمع 30 مسكينا فأطعمهم رضوان الله عليه. فمن عجز عن الصوم لا يصوم عنه وليه، وإنما يفدي فيطعم عن كل يوم مسكين. ولكن من مات عليه نذر صوم، من مات عليه نذر صوم صام عنه وليه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. هل هذا مطلق؟ عليه صوم فيدخل فيه صوم رمضان أيضا. هذا ليس مطلقا، وإنما قيد أو خصص بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. فمن نذر صوما عجز عنه ومات، صام عنه وليه أو غيره. وهذه الأحاديث كما ترى صريحة في مشروعية صيام الولي عن الميت جميع أنواع الصيام، وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية والظاهرية ومنهم ابن حزم. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات عليه صوم من غير تحديد صام عنه وليه. فأدخلوا في ذلك جميع أنواع الصيام، ومنه صيام رمضان وما فاته. ولكن هذه الأحاديث من العام المخصوص، فلا يصوم الولي عن الميت إلا صوم النذر. وبه قال الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في مسائل الإمام أحمد من روايات أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال أبو داود: قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيه رخصة فلا يحرج به أحد. فمن مات عليه صوم من رمضان يفدى عنه، يطعم عنه بكل يوم مسكينا. وأما صوم النذر فيصومه عنه وليه أو يصومه عنه غير وليه، كل ذلك جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الأمر فيه أيضا بعض تفصيل. فعندنا ما روته عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وهذا حديث صحيح. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. هذا كلام حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود بسند صحيح، وابن حزم في المحلى وصحح إسناده أيضا رحمة الله عليه. فإذا القضاء في الصيام على الولي عن الميت إنما يكون في النذر فقط، وأما في رمضان فيطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. ومن مات عليه صوم نذر وصام عنه رجال بعدد الأيام التي عليه جاز يصومون عنه. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز. فهذا لا شيء فيه أيضا في صوم النذر. والإطعام مقداره مد من بر، والمد ملء كفي الرجل المعتدل الكفين. وإذا كان غير بر فالواجب حينئذ مدان اثنان. أطعم أنس كل يوم مسكينا خبزا ولحما فدية، يعني إذا أراد الإنسان أن يطعم وأن يخرج عن مريض لا يرجى برؤه، أو عن من وجب عليه الصوم فمرض فمات فعليه أيام، فالفدية كيف تكون؟ أنس أطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما، والواجب مد من بر يعني من القمح، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل الكفين. فإن لم يكن من بر فالواجب حينئذ مدان اثنان. الكفارة، القضاء والكفارة. القضاء يوم بيوم، الكفارة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وذكر القضاء أيضا. فظهر أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة. الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. شهران متتابعان لابد من التتابع، والتتابع معناه أنه إذا انقطع بغير عذر بدأ من جديد، يبدأ العد من جديد ولا يعتبر ما مضى، وإن كان ما مضى يقارب الشهرين. وأما إذا كان القطع، إذا كان قطع التتابع في صيام الكفارة لعذر من مرض مثلا استأنف بعد زوال العذر. كفارة الجماع ليست على التخيير وإنما هي على الترتيب، والذين رووا الترتيب أكثر وروايتهم أرجح، يعني عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فليست مطلقة للاختيار، يعني يقول أطعم 60 مسكين وينتهي الأمر، ولكن يقال له اعتق رقبة، ليس هناك رقاب تعتق، أو لا يستطيع، صم 60 يوما فيقع في المضيق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، أسأل الله العافية والسلام. فكما ترى الكفارة لابد أن تكون هكذا على الترتيب لا على التخيير. ومن لزمته الكفارة وعجز عن العتق أو الصيام أو الإطعام فإنها تسقط عنه، لأنه لا تكليف إلا مع القدرة، كما حدث في حال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان لا يستطيع عتقا ولا صياما ولا إطعاما، فماذا كان؟ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من التمر وأمره بأن يتصدق به على أهله. هذا بالنسبة للرجل كما مر. ما شأن المرأة؟ يعني هل يجب على المرأة أيضا أن تصوم شهرين متتابعين كفارة وتقضي فتأتي بعد الكفارة بيوم مكان اليوم، أم ذلك على الرجل وحده؟ في حديث الرجل الذي جاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخبار عن أمر جرى بين رجل وامرأة، بين الرجل وزوجه، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان ولم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة ولم يسأل عن شأن المرأة، فهل حينئذ لا يكون عليها شيء؟ أم ما هو المخلص من هذا؟ يعني هذا الرجل عندما جاء شاكيا باكيا وجد النبي صلى الله عليه وسلم له المخلص في نهاية الأمر، لم يسأله عن المرأة، لم يقل له ما حال المرأة أو قل للمرأة إنه يجب عليها أن تعتق، فإن لم تستطع فعليها أن تصوم، فإن لم تستطع فعليها أن تطعم 60 مسكينا، لم يأتي للمرأة ذكر فيما يتعلق بمسألة الكفارة والقضاء، فهل هي مغفلة تماما لا شيء عليها أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال المرأة، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة إليه. الرجل جاء فشكى حالا وقع يحتاج فتوى على وجه السرعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة إليه لم يسأل عن المرأة، والرجل استفتى عن حاله هو ولم يسأل عن حال امرأته مع أن الجماع وقع بينه وبين امرأته، وهي نفسها لم تستفتي، يعني لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفتية، ولا هي كلفت رجلها بأن يسأل عن حالها نبيها صلى الله عليه وسلم. حال المرأة محتمل لأمرين: أن تكون معذورة ومكرهة، وأن تكون مطاوعة. حال المرأة في هذا الأمر محتمل لأمرين: أن تكون معذورة ومكرهة على هذا الأمر، أكرهها عليه زوجها إكراها وهي غير راضية بل وهي ممتنعة، فهذا حال. والحال الثاني أن تكون مطاوعة، فلما لم تأت ولم تستفت سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنها كفارة. والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، يعني لا تضع أنت حكما لمن لم يأتي مستفتيا، وحالها يحتمل الأمرين معا، هي لم تأت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل عنه. والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، وحاله محتمل لأمرين: أن تكون معذورة ومكرهة، وأن تكون مطاوعة. فلما لم تأتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ كان ذلك دليلا على الوجوب، مع أن الأصل براءة الذمة، ولكن هي تتساوى مع الرجل، لأن الرجال يتساوون مع النساء في الأحكام إلا بدليل يميز بين الرجال والنساء ولا دليل، فصار الحكم لازما لها أيضا. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجد الرجل أعجز عن أن يأتي بشيء في أمر الكفارة، علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال المرأة، وهذا حال رجلها، أنها أقل مستوى منه بلا خلاف. فإذا كان هذا لا يستطيع أن يعتق رقب، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فأجرى حكم المرأة على حكم زوجها. فإذا الزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة، المرأة إذا طاوعت في مسألة الجماع فإنه حينئذ يجب عليها القضاء والكفارة. أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام صحيح، ولا كفارة عليها، ولا تقضي اليوم الذي جومعت فيه وهي مكره. وهذا من رحمة الله رب العالمين بهذه الأمة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. هنالك كثير من المباحث تتعلق بالصيام وفقهه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في بيانها في شهر رمضان، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المباحث المتعلقة بفقه الصيام مبحث الإفطار، فمتى يفطر الصائم؟ قال ربنا جلت قدرته: ثم أتم الصيام إلى الليل. وفسره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. إلى الليل تحتاج تفسيرا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العبادات توقيفية، فالبدء والمنتهى يحدده الشرع. ثم أتم الصيام إلى الليل، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صححه الحافظ في الفتح، وكذلك صححه الهيثمي في مجمع الزوائد، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فعلينا بالإفطار إذا غربت الشمس، لأن في ذلك اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه مخالفة لليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون، وتأخيرهم له أمد وهو ظهور النجم. وفي اتباع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج سنته إبراز لمعالم الدين، واعتزاز بما نحن عليه من هدى، نرجو أن يجتمع عليه الثقلان، وقد بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة من الأحاديث، حيث دلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن تعجيل الفطر يجلب الخير، تعجيل الفطر يجلب الخير. فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا عجلت الأمة الفطرة فقد أبقت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تضل بإذن الله تبارك وتعالى ما دامت متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رافضة لكل ما يغير قواعد السنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي. فتعجيل الفطر كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة ودليل على أن الأمة ما زالت مقيمة على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان وأصله في الصحيحين كما مر ذكر ذلك عن سهل بن سعد، وهو حديث صحيح. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي تعجيل الفطر أيضا مخالفة للمغضوب عليهم ومخالفة للضالين، والناس يكونون بخير ما سلكوا منهاج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وحافظوا على سنته. فالإسلام يبقى ظاهرا وقاهرا لا يضره من خالفه، وحينئذ تكون الأمة الإسلامية رائدة في لجج بحار الظلمات، وتظل قدوة حسنة يتأسى بها عندما تقع الشبهات، وحينئذ تكون متميزة، فلا تصير ذيلا لشرق ولا لغرب، ولا تصير ظلا لكل ناعق يميله الهوى فيميل مع ريح الهوى حيث مال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وابن حبان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا، يعني غالبا عاليا خفاقة رايته، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. ثم علل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فإذا نظرت في تلك الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأيت الفوائد الجمة واللطائف المهمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن بقاء الدين ظاهرا خفاقة رايته مرهون بمخالفة الذين من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. حينئذ تتميز الأمة بهويتها التي جعلها الله تبارك وتعالى لها، والتي ميزها الله رب العالمين بها. والاعتصام بالإسلام يكون جملة وتفصيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فتقسيم الإسلام إلى لب وقشر، إلى حقيقة باطنة وإلى قشرة ظاهرة، كل ذلك من البدعة، من بدع الضلالة. ولا يراد بذلك إلا بلبلة أفكار المسلمين وإدخالهم في دوامات الجاهليات من أجل أن يظلوا غارقين في التفاهات، بل تمتد جذور تلك الأمور إلى المغضوب عليهم الذين لا يؤمنون بالكتاب كله، وإنما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقد أمرنا أن نخالفهم جملة وتفصيلا، وقد ظهر ثمرة ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بقاء الدين ظاهرا عزيزا. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الدعوة إلى الله وتذكير المؤمنين بدين الله، لا تنفصم عرى تلك الدعوة، ولا ينفصم ما استحكم من أصل ذلك التذكير، لأن ذلك إنما هو كالجملة الواحدة جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحداث الجسام التي تحيق بالأمة الإسلامية ينبغي ألا تجعل الأمة مفرقة بين شعائر الله تبارك وتعالى، وينبغي ألا تكون هذه الأحداث داعية الأمة إلى تفضيل بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض استخفافا بذلك البعض. فنقول كما كان يقول وما زال يقول الكثيرون: هذه أمور سطحية فرعية خلافية هامشية، فيجب أن نتركها جانبا وأن نركز الجهود على الخطب العظيم الذي فرق صفنا وشتت شملنا. هذا يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأحاديث في هذا الأمر الذي يبدو للنظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، هذا الأمر الذي يبدو يسيرا للنظرة الأولى، للنظرة العجلة، قد علمت ما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء الدين ظاهرة، وأنه ما يزال الناس في هذه الأمة على سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وما يزال الناس على الخير ما أتوا بذلك، فلا يصرفنك عن ذلك أحد، لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن. وشيء آخر هو أن السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما بدا أمرها للنظرة العجلة يسيرا وغير ذا قيمة حقيقية في حقيقة الدين، هذه السنن متى شرعت؟ أصارت سننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هي سنن بسن النبي صلى الله عليه وسلم إياها؟ هي سنن من سنن رسول الله، فالذي سنها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا. حسن، هذه هي السنن التي ينظر إليها كثير من الناس على أنها من توافه الأمور أو من نفلها، والتي ينبغي أن يلحظ المسلمون أمرها وأن يأخذوا بها. هذه السنن لم تكن سننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مسنونة في عصر النبوة وقبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يأتي سؤال: هل هنالك عصر من عصور الإسلام كان أكثر دقة وأعظم حرجا وأبلغ كفاحا وأجلى جهادا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإسلام محوطا بالمخاطر من كل جانب، بل إن الوعد الذي آتاه الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء للأمة بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، أبى الله رب العالمين أن يعطيه ذلك، ولكن أعطاه أمرا عظيما جدا، وهو أن هذه الأمة لا تستأصل شأثتها ولا تستباح بيضتها، ولا يمكن أن يصيب منها عدو من خالد إصابة في مقتل ولو تجمع عليها من بأقطاره. وسألته جل وعلا ألا يسلط على أمتي من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، فأعطانيها حتى ولو تجمع على الأمة من بأقطاره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يرفع يديه حتى انحسرت بردته عن كتفيه الشريفين، وهو في حال افتهال فبدت عفرتا إبطيه، وهو يدعو ربه جل وعلا حتى إن أبا بكر ليقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك. أي شيء كان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليه، فلن تعبد في الأرض بعده. إذن لم يكن هنالك عصر هو أشد دقة في أحواله ومقاديره من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اتسع العصر مع ذلك لكل هذه السنن، لأنه لا تكون السنة سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت هذه السنن التي ينظر إليها اليوم النظر الشجر، والتي يتهاون بها من يتهاون ممن يدعون إلى دين الله رب العالمين ويريدون تمكينه في أرض ربنا جل وعلا. هذه السنن هي سنن في عهد النبي على لسانه وبفعله صلى الله عليه وسلم، وفي عصره الذي كان أشد دقة من كل عصر آت إلى يوم القيامة، فلا نستهين بذلك. وأمر يمكن أن يضاف إلى ذلك، إن أعداءنا وأعداء دين نبينا، بل إن أعداء ربنا جل وعلا الذين يريدون تشتيت انتباهنا، والذين يحرفون غيرنا عن النظر والتأمل في ديننا، يلمزون هذا الدين بأنه دين لا يحترم العقل. أي فرية، وديننا هو العقل، الإسلام يساوي العقل أصلا. كيف رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتل، هؤلاء لا عقل عندهم. إذن لا تكليف مع عدم العقل، ولا يكون التكليف تكليفا إلا في وجود العقل، فالدين هو العقل، الإسلام هو العقل. فأي فرية وأي افتراء هذا، فعلينا أن نتمسك بدين ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفطر يكون قبل صلاة المغرب، وهنالك فارق ضخم بين الفطر والعشاء أو الغداء، بين أن يخرج الإنسان من حد أن يكون صائما إلى حد أن يكون مفطرا ولو بجرعة ماء أو بتمرة أو برطبة فهذا إفطار، وأن يمتلئ المرء حتى يبشم ثم يأتي ليتجشأ في صلاة العشاء وفي التراويح حتى تمتلئ الدنيا جشاء. فارق بين هذا وهذا، الناس يظنون أنه إذا قلنا بتعجيل الفطر قبل صلاة المغرب أننا بذلك نظل صواما إلى أمد بعيد، ليس كذلك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر قبل أن يصلي، لأن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء، تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أنس بإسناد حسن وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود يفطر قبل أن يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء. وعن أبي الدرداء رضوان الله عليه قال ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. هذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وقال الهيثمي إنه قد ورد عند الطبراني مرفوعا وموقوفا، والموقوف صحيح، والمرفوع قال في رجاله من لم أجد له ترجمة. فحتى لو كان موقوفا صحيحا على أبي الدرداء رضوان الله عليه، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي. من الذي أعلم أبا الدرداء بهذا الأمر من الأمور الغيبية الماضوية التي لم يطلع عليها هو ولم يعاصره؟ يقول ثلاث من أخلاق النبوة، يتكلم عن أخلاق الأنبياء، فمن أين علم؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع تعجيل الإفطار والإتيان بذلك قبل صلاة المغرب حريصا على الإفطار على أمور، فلم يكن الأمر مفتوحا هكذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له محددا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. وهذا كما ترى من كمال شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم، ومن كمال حرصه على هذه الأمة، ومن تمام نصحه لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن الله تبارك وتعالى وصفه بذلك في كتابه العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى عليك أن إعطاء الجسم الشيء الحلو مع قلو المعدة مدعاة لأن يدخل الدم سريعا فيعوض ما هنالك من نقص في سكر الدم، وحينئذ يعود للمرء نشاطه. وأما الماء فلا شك أن الإنسان إذا امتنع عنه سحابة النهار، وبخاصة إذا كان في يوم حار، فإن الجسم يفقد جزءا من الماء يكون في حاجة إليه. فإذا تحصل عليه ورطب بالماء كمل بذلك انتفاعه بالغذاء، والحمد لله رب العالمين. وهذا ما يمكن أن يلحظ على مقتضى العقل البشري في الحكمة الظاهرة، وأما ما وراء ذلك من الحكم فلا يعلمه إلا الله رب العالمين. ومعلوم أن للتمر بركات وخواص لا يعلمها إلا المتقون الذين يحرصون على ذلك وبه ينتفعون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة، فإنه لا يضره سحر. فهذا في مثل هذا الصنف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله، قال: كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فهي أكثر حلاوة وهي أكثر احتواء على السكر، فإن لم يكن رطبات فتمرات، وتكون أعسر شيئا ما من الرطبات في مضغها ولوكها، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي المغرب. فإذا أذن للمغرب أو إذا أدبر النهار وأقبل الليل، إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغربت الشمس، أفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رطبات قبل أن يصلي. فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، ويلحظ نعمة الله تبارك وتعالى عليه في كل سبيل ومجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أنه إذا صام الإنسان لربه جل وعلا وأدى ما فرض الله رب العالمين عليه فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه عند إفطاره دعوة مستجابة يجعلها له مجابة برحمته وهو الرحمن الرحيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. هذا الحديث فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير ولكن له شواهد. هذا الحديث ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. هذه الدعوة التي لا ترد تكون عند فطرك، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك ابن حبان. وقال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وهو كالشاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، وثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وأخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن السني والطيالسي من طريقين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. أفضل الدعاء الدعاء بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في هذا الأمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وابن السني وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة والدارقطني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر ربه جل وعلا، وكان يدعو ربه تبارك وتعالى في هذا الموطن الذي تستجاب فيه الدعوات، ودل الأمة على أن تكون حريصة على الدعوات المستجابة التي لا ترد عند الفطر. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقال من الذكر عند الفطر، فيقول العبد المسلم الصائم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان إذا جاء رمضان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك دلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الخروج من شح النفس بأن يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة أن تكون باذلة للخير حريصة على إعطائه وبذله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا الأجر لا ينقص من أجر الصائم الذي فطر أخاه المسلم، لا ينقص من أجره شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، يعني عندما تفطر صائما تأخذ مثل أجره ولا ينقص أجر الذي أفطرته عندك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على هذا البذل العظيم، ولقد تعرف من الناس أناسي يسيرون على ذلك المنهاج الذي سار عليه جار موسى عليه السلام فيما يروى من تلك القصص والأساطير. وفيها أن موسى عليه السلام خرج يوما من بيته فرأى جارا له قد وضع رأسه بين رجليه حزينا كئيبا ليس في وجهه دم، فأقبل عليه فقال: يا فلان ما لك؟ فقال: هذه بقرتي تحلب دلوا واحدا من اللبن، وبقرة جاري فلان تحلب دلوين. فقال موسى عليه السلام: أدعو الله تبارك وتعالى لبقرتك أن تحلب دلوين كبقرة جارك؟ قال: لا. قال: فتحلب بقرتك 3 دلاء وتحلب بقرته دلوين؟ قال: لا. قال: فـ4 دلاء؟ قال: ماذا تريد؟ قال: لا يحلب ولا أحلب. وهكذا يكون الحقد، وإلا فلا. فيدعو الأخ أخاه ليفطر عنده، فيظن المدعو بإجابة الداعي حتى لا يتحصل على أجر من ورائه، يقول: ولا حسن، ولا يعلم أنه بذلك قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعتقد جازما أن ذلك لا يضيع شيئا من حسناته ولا ينقص شيئا من أجره. وأعرف من إذا دهمه المغرب يبحث عن أخ يكون حاضرا لكي يعرض عليه أخوه تمرة لكي يفطر عليها، يفطر عليها، فأنت يمكن أن تفطر الصائم على جرعة ماء أو على شق تمرة. فأعرف من يظل منتظرا حتى يعرض عليه أخوه تمرة ليتحصل على مثل أجره، وأجره موفور. وهكذا يكون الحب في الله جل وعلا. وإذا ما دعيت فلبيت طاعة لأبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفطرت عند أخيك، فماذا تقول بعد أن تفطر؟ تقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن السني والنسائي في عمل اليوم والليل: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. بعض الناس يريد السجع فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سجعا كسجع الكهان: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأطهار. من أين أتيت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. وهذا ليس مخصوصا بتلبية الدعوة في الصيام، بل مهما أكلت عند أخيك فهذا ذكرك عنده متى ما فرغت من طعامك. وأيضا: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، رواه مسلم. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وأيضا: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك فيما رزقتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك فيما رزقتهم. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. مبحث من المباحث التي تتعلق بفقه الصيام، وهو مفسدات الصوم. ما الذي يفسد الصوم على الصائم؟ هنالك أمور كثيرة ينبغي على الصائم اجتنابها، لأنه إذا فعلها في نهار رمضان فسد صومه وتحصل على الآثام والأوزار والذنوب. فأول ذلك أنه ينوي فسخ نية الإمساك، أن ينوي الفسخ، فسخ نية الصوم. هل إذا نوى الإنسان أن يفطر ولم يأتي بما يفطر به أو يفطر عليه يكون مفطرا وله حكم المفطر؟ ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا ولم يمس حريمة ولم يأتي بمفطر، ولكن عزم بينه وبين نفسه لا يطلع على ذلك إلا ربه جل وعلا أن يفطر، ولم يأتي بمفطر وإنما فسخ نية الإمساك، فسخ نية الصوم، هل يكون بهذا الفسخ للنية بالعزم على الإفطار وإن لم يفطر هل يكون مفطرا أو يظل على حاله من إمساكه بصيامه؟ هل النية الجازمة للفطر دون الأكل والشرب يفطر بها الصائم؟ من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه يقطع صومه فعلا فإن الصوم ينقطع. إذا عزم عزما قائما على الفسخ على قطع الصوم فإنه حينئذ يصير مفطرا وينقطع صومه، ولكنه إذا كان في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس. يعني لو أنه في نهار رمضان تسحر وطلع الفجر وصلى فلما أن ارتفع الضحى عزم على الإفطار ولم يأخذ بشيء مما يفطر وإنما فسخ النية، يصير مع العزم على فسخ الصوم مفطرا وعليه الإمساك إلى غروب الشمس. يعني ليس معنى أنه قد صار مفطرا في حكم المفطر وعليه القضاء بعد رمضان أن يرتع ما شاء له هواه وأن يأكل ويشرب، بل عليه أن يظل ممسكا حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك إلى الغروب مع القضاء. كل من أفطر في رمضان بغير عذر فإن عليه أن يمسك إلى الغروب وعليه القضاء. ولكن إذا لم يعزم وتردد، يعني إذا لم يعزم على الفسخ، إذا لم يعزم على الإفطار، عندنا حالتان: حالة العزم الأكيد والحزم الشديد على الإفطار وإن لم يأتي بمفطر، هذا قد أفطر وعليه أن يظل ممسكا في نهار رمضان إلى غروب الشمس ثم عليه القضاء بعد رمضان. وأما إذا لم تكن النية بالعزم ولا بالجزم وكان مترددا يفطر أو لا يفطر، إذا كان مترددا فعزم عزما غير أكيد فموضع خلاف أمره بين العلماء. فبعض أهل العلم يقول إن صومه يبطل لأنه تردد، والنية لا تردد فيها وإنما هي مبنية على الجزم. وبعض أهل العلم يقول صومه باطل لأنه تردد، والتردد ينافي العزم. ومنهم من قال إنه لا يبطل صومه لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها وإزالته، فهو في موضع خلاف بين أهل العلم أيكون مفطرا أم يكون صائما، ولماذا يدخل المرء نفسه في مثل هذه المضائق. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير. الأكل والشرب عمدا، قال ربنا جلت قدرته: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيفهم من هذا أن الصيام من الأكل والشرب، فإذا أكل الصائم وشرب فقد أفطر، وخصص ذلك بالعمد، إذا أكل أو شرب عامدا. وأما إذا أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا فصيامه صحيح وأطعمه الله رب العالمين وسقاه. الصائم إذا فعل ذلك فأكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا حديث مهم تحتاجه في كثير من أبواب الفقه، فتخريجه ينبغي أن يكون منك على ذكر مع بيان درجته. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، والحاكم في المستدرك، وابن حزم في الإحكام، والدارقطني من طريقين وسنده صحيح. إن الله وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأكل والشرب متعمدا هذا يفسد الصيام. والأمر الثاني الذي يفسد الصيام أيضا تعمد القيء، تعمده لا أن يأتي بحيث يذرع الإنسان فيأتي رغما عنه. أما إذا تعمد أن يقيء فإنه حينئذ يكون مفطرا. من ذرعه القيء يعني غلبه وسبقه القيء من غير مفتعال له ولا توسل إلى حصوله فإنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. من استقاء يعني من تعمد القيء، ومن استقاء فليقضي. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. من ذرعه القيء يعني من سبقه وغلبه لا شيء عليه، ولكن من استقاء فليقضي، صار مفطرا. فتعمد القيء مفسد للصيام. الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو في آخره، يعني قبل أوان الإفطار ولو بلحظات قليلات، فإنها تكون قد أفطرت بمجرد الحيض أو النفاس وتقضي. وإن صامت يعني إن جاءها الحيض بعد العصر أو قبل المغرب ولو بوقت يسير وظلت ممسكة لا يجزئها ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك نقصان دينها. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نقصان دين المرأة وعقلها، ثم بين ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قال: فهذا نقصان دينها. وفي رواية: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان دينها، رواه الإمام مسلم في صحيح. وجاء الأمر بالقضاء للمرأة النفساء وأيضا التي حاضت في نهار رمضان. جاء الأمر بالقضاء من حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال عقلي. وأتى من هذه التابعية تسأل أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، فتقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني كما قال الشافعي عليه الرحمة: إن نساء مصر يحضن في المتوسط ما بين 6 إلى 7 أيام. فالشافعي رحمة الله عليه لما رصد ذلك من حال النسوة بإخبار من تخبر من أهل الصدق هذه التي تفطر هذه الأيام، إذا مر رمضان فإنها تؤمر بأن تقضي الأيام التي أفطرتها ولا تصلي ما فاتها من صلوات في تلك الأيام. فسألت معاذة عائشة رضوان الله عليها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت عائشة؟ قالت عائشة رضوان الله عليها: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وحروراء بليدة نزلها الخوارج فنسبوا إليها، فحرورية يعني أخارجية أنت على مذهب الخوارج أنت. فقالت عائشة رضوان الله عليها: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية لأن الخوارج يوجبون على المرأة إذا طهرت من حيضها أن تقضي صلاتها وصومها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك نساء الأمة. تقول عائشة رضوان الله عليها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر من أتاها هذا الأمر الذي كتبه الله رب العالمين على بنات آدم، يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة كما قالت عائشة رضوان الله عليه. لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها هذا السؤال قالت: أحرورية أنت؟ قالت: قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فأخبرتها عما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا؟ التحاميل اللبوس الشرجي، ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا؟ لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضا، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشرع إنما حرم علينا الأكل والشرب، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظا ولا معنى حتى يثبت له حكم الأكل والشرب ولم يثبت. إذن استعمال اللبوس أو التحاميل للصائم المريض في نهار رمضان لا يترتب عليه شيء وليس بمفطر. وأما الفقن الغذائية فإنها من مفسدات الصوم، وإيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء، لأن ذلك يمكن أيضا يعني إعطاء المواد كسكر العنب الجلوكوز، أو سكر الشعير الفركتوز، أو إعطاء أمثال هذه الأشياء، أو حتى السلايم إعطاؤه عن طريق الشرج. يحدث أحيانا في بعض المرضى أنه لا يستطيع أن يجد له عرقا نافرا ولا غائرا، ويكون المريض في حالة من الضعف بحيث إنه لا يستطيع أن يتعامل معه إلا عن طريق الشرج، فيأتي بتلك الحقنة الشرجية ويضع فيها هذا السائل المغذي، يصل هذا إلى الجوف لأنه يمتص أيضا عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للمستقيم، وما يصل إليه ذلك السائل من الأمعاء. لو وقع ذلك بقصد التغذية فهذا النوع يفطر الصائم لأنه إدخال إلى الجوف. أما إذا كانت الحقن لا تصل إلى الأمعاء وإنما إلى الدم فهي كذلك تفطر إذا كانت للغذاء، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. فكثير من المرضى الذين يصابون بغيبوبة طويلة يغلون بواسطة هذه الإبر الجلوكوز والسلاين وما أشبه، فهذه مفطرة لأنها تقوم مقام الغذاء. فمن المفسدات للصيام ومن المفطرات الحقن الغذائي، والجماع أيضا مفسد للصوم. قال الشوكاني في الدراري المضية: الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا، وفي النفس شيء من وقوع الجماع نسيانا، ولكن الفقهاء يحترزون رحمة الله عليه. فالجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف، هذا بإجماع الأمة أن الجماع مفسد للصيام. وشاهد ذلك من كتاب الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فأذن تعالى في المباشرة، فعقل من ذلك أن الصيام من الجماع والأكل والشرب، لأن الإذن إنما وقع كما ترى في هذه الآية. فالآن باشروهن، فمعنى ذلك أنه كان محرما، فمن أفسد صومه بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة. القضاء والكفارة، والكفارة كما هو معلوم أن يصوم شهرين متتابعا، فإذا ما اختل نظام الشهرين في التتابع عليه أن يبدأ من جديد، لا أن يستأنف، إلا أن يكون هنالك عذر من مرض مثلا، فإنه يستأنف بعد زوال العذر، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا صام شهرين إلا يوما واحدا وأفطر في هذا اليوم، عليه أن يصوم شهرين مرة أخرى بما قدمت يداه، وما ربك بظلام للعبيد. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. في رواية أنه أشار أو ضرب بيده على صفحة عنقه وقال: والله لا أملك إلا هذه. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. في رواية قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ يعني يقول: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصوم؟ فماذا نصنع؟ هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا، فلا يستطيع أن يصوم شهرين، ولا يستطيع أن يعتق رقب، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فماذا نفعل؟ اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اجلس، عسى الله أن يجعل لنا ولك فرجا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق زنبيل منسوج من نسائج الخوص. الزنبيل معروف، وهو عبارة عن وعاء منسوج من نسائج الخوص، ثم إنه قد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مملوءا تمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به. قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أحد أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، قال: خذه فأطعمه أهلك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل كان جاهلا بما يجب عليه، لا جاهلا بأنه حرام، فانتبه. وإلا ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكيا: هلكت يا رسول الله. إذن هو يعلم أنه قد وقع في ماذا؟ وقع في حرام، ولكن لم يكن يدري ما الذي عليه. يعني إذا تورط في هذا الحرام الممنوع ما الحكم؟ ولم يكن يدري ذلك، فكان جاهلا بما يجب عليه، ولم يكن جاهلا بأنه حرام، فانتبه. القضاء، قضاء الفوائت من رمضان لا يجب على الفور، يعني بمجرد مرور يوم العيد، لأنه يحرم صوم يوم العيدين، هل يجب عليه مباشرة أن يقضي ما كان عليه؟ لا يجب على الفور، وإنما وجوبه على التراخي وجوبا موسعا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قبل رمضان الذي يلي، وهذا متفق على صحته. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، ولكن معلوم بالبداهة أن المبادرة إلى القضاء أولى من التأخير، لدخولها في عموم الأدلة الدالة على الإسراع في عمل الخير وعدم التسويف، وشاهد ذلك من كتاب الله المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكذلك قول ربنا جلت قدرته: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا يجب التتابع في القضاء إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال ابن عباس: لا بأس به أن يفرق. وقال أبو هريرة: يواتره أن يتابعه إن شاء. فإذا لا يجب أن يكون القضاء متواترا متتابعا، غير مفرق، وإنما يجوز أن يصوم الإنسان ما كان قد أفطر من رمضان وحق عليه قضاؤه أن يصوم ذلك مفرقا لا متتابعا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأصحاب رضوان الله عليهم الخير، وهم يعلمون الأمة الخير رضوان الله عليه. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا بأس به أن يفرق. وقال أبو هريرة: يواتره إن شاء. فإذا لم يأتي حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التفريق ولا في المتابعة في القضاء، فالأقرب والأسهل والأيسر جواز الأمرين. وبه قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان قال: إن شاء فرق وإن شاء تابع. فهذا يجوز وهذا يجوز على حسب حال الذي يقضي ما عليه من أيام أفطر فيها في رمضان. وقد أجمع أهل العلم على أن من مات وعليه صلوات فائتة فإن وليه لا يقضي عنه هو ولا غيره. من مات وعليه فوائت من الصلوات فإن ولي هذا الميت لا يقضي عنه، ولا يقضي عن الميت غير وليه أحد أيضا. كذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، بل يطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل أنس رضي الله عنه في الأثر الذي مر، وهو أن أنسا رضوان الله عليه لما عجز عن الصوم جمع 30 مسكينا فأطعمهم رضوان الله عليه. فمن عجز عن الصوم لا يصوم عنه وليه، وإنما يفدي فيطعم عن كل يوم مسكين. ولكن من مات وعليه نذر صوم، من مات وعليه نذر صوم صام عنه وليه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. هل هذا مطلق؟ عليه صوم فيدخل فيه صوم رمضان أيضا. هذا ليس مطلقا، وإنما قيد أو خصص بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. فمن نذر صوما عجز عنه ومات صام عنه وليه أو غيره. وهذه الأحاديث كما ترى صريحة في مشروعية صيام الولي عن الميت جميع أنواع الصيام، وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية والظاهرية ومنهم ابن حزم. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات عليه صوم من غير تحديد صام عنه وليه. فأدخلوا في ذلك جميع أنواع الصيام، ومنه صيام رمضان وما فاته. ولكن هذه الأحاديث من العام المخصوص، فلا يصوم الولي عن الميت إلا صوم النذر. وبه قال الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في مسائل الإمام أحمد من روايات أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال أبو داود: قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيه رخصة فلا يحرج به أحد. فمن مات عليه صوم من رمضان يفدى عنه، يطعم عنه بكل يوم مسكينا. وأما صوم النذر فيصومه عنه وليه أو يصومه عنه غير وليه، كل ذلك جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الأمر فيه أيضا بعض تفصيل. فعندنا ما روته عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وهذا حديث صحيح. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. هذا كلام حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود بسند صحيح، وابن حزم في المحلى وصحح إسناده أيضا رحمة الله عليه. فإذا القضاء في الصيام على الولي عن الميت إنما يكون في النذر فقط، وأما في رمضان فيطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. ومن مات عليه صوم نذر وصام عنه رجال بعدد الأيام التي عليه جاز يصومون عنه. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز. فهذا لا شيء فيه أيضا في صوم النذر. والإطعام مقداره مد من بر، والمد ملء كفي الرجل المعتدل الكفين، وإذا كان غير بر فالواجب حينئذ مدان اثنان. أطعم أنس كل يوم مسكينا خبزا ولحما فدية، يعني إذا أراد الإنسان أن يطعم وأن يخرج عن مريض لا يرجى برؤه، أو عن من وجب عليه الصوم فمرض فمات فعليه أيام، فالفدية كيف تكون؟ أنس أطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما، والواجب مد من بر يعني من القمح، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل الكفين، فإن لم يكن من بر فالواجب حينئذ مدان اثنان. الكفارة، القضاء والكفارة. القضاء يوم بيوم، الكفارة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وذكر القضاء أيضا، فظهر أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة. الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. شهران متتابعان لابد من التتابع، والتتابع معناه أنه إذا انقطع بغير عذر بدأ من جديد، يبدأ العد من جديد ولا يعتبر ما مضى، وإن كان ما مضى يقارب الشهرين. وأما إذا كان القطع، إذا كان قطع التتابع في صيام الكفارة لعذر من مرض مثلا استأنف بعد زوال العذر. كفارة الجماع ليست على التخيير، وإنما هي على الترتيب، والذين رووا الترتيب أكثر وروايتهم أرجح، يعني عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فليست مطلقة للاختيار، يعني يقول أطعم 60 مسكين وينتهي الأمر، ولكن يقال له اعتق رقبة، ليس هناك رقاب تعتق، أو لا يستطيع، صم 60 يوما فيقع في المضيق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، أسأل الله العافية والسلام. فكما ترى الكفارة لابد أن تكون هكذا على الترتيب لا على التخيير. ومن لزمته الكفارة وعجز عن العتق أو الصيام أو الإطعام فإنها تسقط عنه، لأنه لا تكليف إلا مع القدرة، كما حدث في حال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان لا يستطيع عتقا ولا صياما ولا إطعاما، فماذا كان؟ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من التمر وأمره بأن يتصدق به على أهله. هذا بالنسبة للرجل كما مر. ما شأن المرأة؟ يعني هل يجب على المرأة أيضا أن تصوم شهرين متتابعين كفارة وتقضي فتأتي بعد الكفارة بيوم مكان اليوم؟ أم ذلك على الرجل وحده؟ في حديث الرجل الذي جاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخبار عن أمر جرى بين رجل وامرأة، بين الرجل وزوجه، قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ولم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة، ولم يسأل عن شأن المرأة، فهل حينئذ لا يكون عليها شيء؟ أم ما هو المخلص من هذا؟ يعني هذا الرجل عندما جاء شاكيا باكيا وجد النبي صلى الله عليه وسلم له المخلص في نهاية الأمر، لم يسأله عن المرأة، لم يقل له ما حال المرأة، أو قل للمرأة إنه يجب عليها أن تعتق، فإن لم تستطع فعليها أن تصوم، فإن لم تستطع فعليها أن تطعم 60 مسكينا، لم يأتي للمرأة ذكر فيما يتعلق بمسألة الكفارة والقضاء، فهل هي مغفلة تماما لا شيء عليها أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال المرأة، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة إليه. الرجل جاء فشكى حالا وقع يحتاج فتوى على وجه السرعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة إليه لم يسأل عن المرأة، والرجل استفتى عن حاله هو ولم يسأل عن حال امرأته مع أن الجماع وقع بينه وبين امرأته، وهي نفسها لم تستفتي، يعني لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفتية، ولا هي كلفت رجلها بأن يسأل عن حالها نبيها صلى الله عليه وسلم. حال المرأة محتمل لأمرين: أن تكون معذورة ومكرهة، وأن تكون مطاوعة. حال المرأة في هذا الأمر محتمل لأمرين: أن تكون معذورة ومكرهة على هذا الأمر، أكرهها عليه زوجها إكراها وهي غير راضية بل وهي ممتنعة، فهذا حال. والحال الثاني أن تكون مطاوعة، فلما لم تأت ولم تستفت سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنها كفارة. والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، يعني لا تضع أنت حكما لمن لم يأتي مستفتيا، وحالها يحتمل الأمرين معا، هي لم تأت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل عنه، والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، وحاله محتمل لأمرين: أن تكون معذورة ومكرهة، وأن تكون مطاوعة. فلما لم تأتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ كان ذلك دليلا على الوجوب، مع أن الأصل براءة الذمة، ولكن هي تتساوى مع الرجل لأن الرجال يتساوون مع النساء في الأحكام إلا بدليل يميز بين الرجال والنساء ولا دليل، فصار الحكم لازما لها أيضا. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجد الرجل أعجز عن أن يأتي بشيء في أمر الكفارة، علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال المرأة وهذا حال رجلها أنها أقل مستوى منه بلا خلاف، فإذا كان هذا لا يستطيع أن يعتق رقبة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فأجرى حكم المرأة على حكم زوجها. فإذا الزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة، المرأة إذا طاوعت في مسألة الجماع فإنه حينئذ يجب عليها القضاء والكفارة، أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام صحيح ولا كفارة عليها، ولا تقضي اليوم الذي جومعت فيه وهي مكره. وهذا من رحمة الله رب العالمين بهذه الأمة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. هنالك كثير من المباحث تتعلق بالصيام وفقهه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في بيانها في شهر رمضان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.